أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وأما المانع الثاني وهو رواية ومكاتبة الحمير إلى الناحية المقدسة والتي رواها الطبرسي في الاحتجاج حيث جاء فيها أنه روي عن الصادق عليه السلام خبر مأثور أن الوقفة إذا كان على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه فأجاب عليه السلام إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله تعالى حيث إن الحميرية سأل الإمام عليه السلام عن بيع الوقف إذا كان البيع أصلح وأنه هل يجوز بيعه مع عدم اتفاق الموقوف عليهم فأجاب الإمام عليه السلام بالجواز سواء اجتمع الموقوف عليهم أم لا وإنما الذي لا يجوز بيعه من الوقف هو ما إذا كان الوقف على إمام المسلمين وهو المعصوم عليه السلام وإن كان البيع أصلح إذن فبمقتضى جواب الإمام عليه السلام لسؤال الحميري يفهم أنه يجوز بيع الوقف إذا كان البيع أصلح كما هو مقتضى التقرير لسؤال الحميان ولو فرضنا أن جواب الإمام عليه السلام مطلق حيث لم يفصل بين الأصلحية وعدمها وإنما الأصلحية وردت في كلام السائل، فلا مانع من تقييد هذا الإطلاق برواية جعفر بن حنان المتقدمة التي جاء فيها: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم. إذن فإن كانت الرواية خاصة بفرض الأصلحية فهو المطلوب إثباته، وإن كانت مطلقة فلا مانع من أن تقيد برواية جعفر بن حنان المتقدمة، فتكون النتيجة الجواز إذا كان البيع أصلا. فإن قلت بأن رواية الحميري معارضة لرواية جعفر بن حنان، لأن رواية الحميري دلت على جواز البيع حتى مع عدم رضا الكل من الموقوف عليها، مع أن رواية جعفر بن حنان اشترطت رضا الكل. نعم إذا رضوا كلهم، إذن فمع المعارضة بين هاتين الروايتين لا يمكن العمل بهما. قلت بأنه يمكن التوفيق والجمع، وذلك بأن تحمل رواية جعفر بن حنان الدالة على لزوم رضا الجميع على فرض ما إذا كان البيع لكل الوقف، فإذا بيع جميع الوقف يشترط رضا الجميع، وأما إذا بيع بعض الوقف فلا يشترط رضا الجميع، كما لو باع كل حصته مثلا. وهذا ما تدل عليه رواية الحميري، فرواية جعفر ناظرة لبيع جميع الوقف فيشترط فيه رضا الكل، ورواية الحميري ناظرة إلى بيع ولو بعض الوقف فلا يشترط فيه رضا الجميع بل رضا المالك لهذه الحصة. وبالتالي فيمكن برواية الحميري تقييد الإطلاق في رواية جعفر بن حنان، فإن رواية جعفر بن حنان دلت على لزوم رضا الجميع مطلقا، سواء كان البيع لتمام الوقف أو لبعضه، فيقيد هذا الإطلاق بما إذا كان البيع لتمام الوقف فهنا يشترط رضا الجميع، وأما إذا كان البيع لبعض الوقف فيشترط رضا المالك لهذا البعض. إذن فرواية جعفر بن حنان تقيد إطلاق رواية الحميري من جهة الأصلحية، ورواية الحميري تقيد إطلاق رواية جعفر بن حنان من جهة ثانية، وهي أن اشتراط رضا الكل خاص بما إذا كان البيع لتمام الوقف، وأما إذا كان البيع لبعض الوقف فلا يشترط رضا الكل. ويشهد لهذا الجمع رواية ابن مهزيار حيث جاء فيها: أعلم فلانا أني آمر ببيع حصتي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي. فإن هذه الرواية تصلح كشاهد جمع بين رواية جعفر بن حنان والحميري، فتدل على أن الموقوف عليه يجوز له أن يبيع الحصة المختصة به وإن لم يرضى الباقي من الموقوف عليهم، ما دامت الحصة خاصة به. وكيف كان؟ فيلاحظ على هذا المانع مع ما ذكره المصنف فيه من معارضة ومعالجة، فيلاحظ عليه عدة مناقشات تتضح من المناقشات التي ذكرناها على رواية جعفر بن حنان. المناقشة الأولى أن رواية الحميري ضعيفة السند للإرسال، فإن روايات كتاب الاحتجاج مراسيل، ثم على فرض التنزل والتسليم بصحتها سندان فمع ذلك ساقط عن الحجية لإعراض المشهور عنها، فإنه لم يذهب أحد إلى جواز بيع الوقف لمجرد الأصلحية ما عدا المفيد على ما نقلناه عنه سابقا مع وجود تأمل في عبارته. إذن فالرواية ساقطة عن الحجية ولو تمت سندا لإعراض المشهور. المناقشة الثانية أن الرواية أجنبية عن محل البحث، وذلك لأن كلمة أو عبارة وكان ذلك أصلح لهم واردة في كلام السائل، وجواب الإمام عليه السلام ليس ناظرا للأصلحية وعدمها، إنما جوابه ناظر إلى اشتراط رضا جميع الموقوف عليهم وعدم اشتراط ذلك. إذن فلم ينظر الإمام عليه السلام في جوابه إلى قيد الأصلحية، بل نظره إلى قيد رضا الجميع أو كفاية رضا البعض. فبالتالي تكون الرواية أجنبية عن محل بحثنا وهو اشتراط الأصلحية. المناقشة الثالثة: على فرض أن الرواية ناظرة لاشتراط الأصلحية وإن كانت هذه العبارة في كلام السائل، لكن مقتضى عدم تنبيه الإمام على بطلان قيد الأصلحية أنه يرى قيد الأصلحية مسوغا للبين، فمع ذلك نقول بأن معنى الأصلح يعني مطلق الأنفع عرفا، كما ذكرنا في رواية جعفر بن حنان، فكل ما كان أنفع جاز بيعه. ومن الواضح بطلان ذلك إذ لم يقل أحد من الأعلام بأنه متى ما كان البيع أنفع للوقف جاز بيعه، إنما المقصود بالجواز على رأي من يرى الجواز للأصلحية الأصلحية الشرعية لا الأصلحية العرف فيا ومطلق النام. وبالتالي فهذه الرواية لم يعمل بها أحد بحسب الظاهر حتى مثل المفيد، لأن المفيد لا يقول بجواز البيع لمطلق النام بل لنفع خاص، وهو النفع الذي يسوغه الشارع. المناقشة الرابعة بأن هذه الرواية وكذلك أيضا رواية جعفر بن حنان ساقطتان عن الحجية من ناحية أخرى، وهي مخالفتهما للقواعد يا سيد فاضل، حيث إن هاتين الروايتين تدلان بحسب الظاهر على اختصاص الثمن بالبطن الموجود، فإذا بيع الوقف كان الثمن خاصا بالبطن الموجود وليس مشتركا بين البطون الموجودة والمعدومة. وذلك لأن المنظور إليه مصلحة البطن الموجود، كما هو الظاهر من قوله فاجتمع أهل الوقف يعني الموجودين على بيعه، وكان ذلك أصلح لهم يعني أصلح للموجودين، فتدل على أن الثمن يكون خاصا بالبطن الموجود، مع أن هذا مخالف للقاعدة التي أشرنا لها سابقا، وهي أن حقيقة المعاوضة دخول الثمن في ملك من خرج من ملكه المثمن، وبما أن الوقف قد خرج من ملك البطن الموجود لملكيتهم الفعلية ومن ملك البطن المعدوم لملكيتهم الشأنية، فالمفروض أن الثمن يدخل في ملك الجميع يعني البطن الموجود والمعدوم، مع أن هاتين الروايتين تدلان بحسب الظاهر على أن الثمن ملك خاص بالبطن الموجود، فهما مخالفتان للقاعدة وهي قاعدة المعاوضة، فتسقطان بالتالي عن الحجية. اللهم إلا أن يقال بتوجيه هاتين الروايتين بالملكية الآنية، فبالتالي لا تخالفان القاعدة، وذلك بأن يقال بأن الوقف قبل البيع آن ما يخرج عن ملك البطون المعدوم ويصبح ملكا خاصا بالبطن الموجود، وبالتالي فإذا كان ملكا خاصا لهم قبل البيع آن ما كان الثمن أيضا ملكا خاصا بهم، لأن الثمن سيدخل في ملك من خرج من ملكه المثمن، والذي خرج من ملكه المثمن هو البطن موجود، وبالتالي فلا تكون هاتين الروايتان مخالفتين للقاعدة وهي قاعدة المعاوضة. وهذا له نظائر فقهية كثيرة من قبيل رجوع الواهب في الهبة المتحقق بالبيع، كما إذا وهب شخص لآخر كتابا وعقد الهبة جائز وليس لازما، ثم قام الواهب وباع الكتاب الذي وهبه، فهنا التزم جمع من الأعلام بصحة البيع لهذا الكتاب الموهوب، مع أنه من المعروف أنه لا بيع إلا في ملكه، فكيف يصح بيع الواهب للكتاب مع أنه ليس في ملكه؟ فهنا التزموا بالملكية الآنية، وأن الكتاب قد رجع لملك الواهب آن ما قبل البيع، فصار بالتالي البيع في ملكه، فبهذا البيع تحقق فسخ عقد الهبة، وكذلك تحقق إنشاء عقد جديد، وهذا مر عليك في بحث الخيارات يا مولاي. والنتيجة من كل ما تلوناه هو أنه لا يجوز بيع الوقف إذا كان البيع أصلح للموقوف عليهم، والسبب في عدم الجواز هو ما ذكرنا من وجود المقتضي للحرمة وهو الإجماع، و قول عليه السلام لا يجوز شراء الوقف وفقد فقدان المانع عن فعلية هذه الحرمة، حيث إن المانع المتوهم إما رواية جعفر بن حنان وناقشناها بمناقشات خمس، وإما رواية الحميري وناقشناها كذلك. تم الكلام في هذه الصورة الرابعة، واتضح لديك يا مولاي ومرتجاي أن الصحيح هو عدم جواز البيع في هذه الصورة. الآن ماذا نصنع؟ نطبق أو ننتقل إلى الصورة الخامسة؟ ما هي الحيلة وما هي الوسيلة يا مولاي؟ إذن لن نطبق جميع الصورة الرابعة، فيها روايات قرأنا المحل الشاهد منها لا أقل، خصوصا رواية جعفر بن حنان قرأنا محل الشاهد، وأنت أقرأ بقية الرواية، ورواية الحميري أيضا قرأناها. فنأتي لنطبق مما بعد رواية الحميري. لاحظ، دلت على هذا رواية الحميري على جواز البيع، إما في خصوص ما ذكره الراوي وهو الحميري وهو كون البيع أصلح، وإما أنها مطلقة، وإما مطلقة بناء على عموم الجواب، لكن هذا الجواب المطلق يقيد، لكنه مقيد بالأصلح لمفهوم رواية جعفر بن حنان، وأيضا رواية الحميري تقيد رواية جعفر، فكل واحدة تقيد الأخرى، كما أنه يمكن حمل اعتبار رضا الكل في رواية جعفر على صورة بيع تمام الوقت، لا اعتبار في بيع كل واحد بقرينة رواية الاحتجاج. خب، ويؤيد المطلب الذي ذكرنا من هذا التفصيل صدر رواية ابن مهزيار الآتية لبيع حصة ضيعة الإمام عليه السلام من البر. والجواب الآن يرد المانع الأول اللي هو رواية جعفر بن حنان والذي ذكرنا فيه مناقشات خمس، والجواب أما عن رواية جعفر فبأنها، هذا المناقشة الأولى، إنما تدل على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم لا لمجرد كون البيع أنفع، فالجواز مشروط بالأمرين كما تقدم عن ظاهر النزهة لابن سعيد الحلي، وسيجيء الكلام في هذا القول. مناقشة الثانية، بل يمكن أن يقال إن المراد بكون البيع خيرا لهم مطلق النافع الذي يلاحظه الفاعل ليكون منشأها لإرادته، منشأ لإرادته، فليس مراد الإمام عليه السلام بيان اعتبار ذلك تعبدان، بل المراد بيان الواقع الذي فرضه السائل. يعني إذا كان الأمر على ما ذكرت من المصلحة، يعني البيع في مصلحة جاز، وهذا لا يقول به أحد، كما يقال إذا أردت البيع ورأيته أصلح من ترك فبع، وهذا مما لا يقول به أحد، وإلا لسن بيع الوقف في كل مرة في مصلحة يجوز ولا يمكن. المناقشة الثالثة، ويحتمل أيضا أن يراد من الخير خصوص رفع الحاجة التي فرضها السائل، هذا المراد من الخير، ليس المراد الأصلحية، بل الخير بمعنى رفع الحاجة، وهذا الذي سنبحثه في الصورة الخامسة. الجواب المناقشة الرابعة، وعن المختلف وجماعة الجواب عنه بعدم ظهوره في المؤبد لاقتصار على ذكر الأعقاب، لكن المصنف لا يرتضي بهذه المناقشة، وفيه نظر لأن الاقتصار في مقام الحكاية لا يدل على الاختصاص، إذ يصح أن يقال في الوقف المؤبد إنه وقف على الأولاد مثلا، مع أنه وقف مؤبد، لكن ما دام في مقام الحكاية ليس مضطرا الحاكي لأن يقول هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي وأعقابهم، ثم إذا انقرضوا صار ملكا للمسلمين، لا يحتاج لذلك، ومع أنه مجرد قال هذا وقف على أولادي يكون مؤبدا، يعني يدل على أنه مؤبد، إنه وقف على الأولاد مثلا. وحينئذ فعلى الإمام أن يستفصل إذا كان بين المؤبد وغيره فرق في الحكم فأفهم، لعل أمره بالفهم إشارة إلى أنه لا حاجة لاستفصال الإمام عليه السلام ما دام الوقف مأخوذا فيه التأبيد، والذي يحتاج إلى ذكر وتصريح هو الوقف المنقطع، أما الوقف بحسب طبعه فلا يحتاج إلى التصريح بأنه مؤبد. وكيف كان هذا؟ المناقشة الخامسة. ففي الاستدلال بالرواية مع ما فيها من الإشكال على جواز البيع بمجرد الأنفعية إشكال، مع عدم الظفر بالقائل به عدم ما يوهمه ظاهر عبارة المفيد المتقدمة. الآن يناقش في المانع الثاني، ومما ذكرنا يظهر الجواب عن رواية الحميري، وما بين لكن ذكرنا لك مناقشات ثلاث. الآن المناقشة الرابعة، هذه التي أضافها وصرح بها، ثم لو قلنا في هذه الصورة بالجواز كان الثمن للبطن الأول، البائع يتصرف فيه على ما شاء، وبالتالي ستكون هاتان الروايتان مخالفتان لقاعدة أخرى، ومنه يظهر وجه آخر لمخالفة الروايتين للقواعد، فإن مقتضى كون العين مشتركة بين البطون كون بدله كذلك، كما تقدم من استحالة كون بدله ملكا لخصوص البائع، تقدم في صفحة 65 راجع. فيكون تجويز البيع في هذه الصورة والتصرف في الثمن يعني إلا اللهم إلا أن يكون، هذا بمثابة الاستدراك، فيكون تجويز البيع في هذه الصورة والتصرف في الثمن لخصوص البطن الموجود رخصة من الشارع في إسقاط حق اللاحقين آنا ما قبل البيع. يعني هذا استدراك على هذه المناقشة وتوجيه للحكم باختصاص الثمن بالبطن الموجود، فلا ترد يعني هذه المناقشة. نظير الرجوع في الهبة المتحقق ببيع الواهب، لئلا يقع البيع على المال المشترك فيستحيل كون بدله مختصا. الصورة الخامسة، أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة، والكلام في هذه الصورة في نقطة واحدة، الأقوال مع أدلتها. يوجد قولان في هذه الصورة، القول الأول هو عدم جواز البيع، فحتى لو لحقت حاجة شديدة بالموقوف عليهم فمع ذلك لا يجوز لهم بيع الوقف، وهذا ما ذهب له المحقق الحلي والعلامة الحلي والصيمري وغيرهم مما تقدم ممن تقدم نقل كلماتهم. والدليل على هذا القول هو وجود المقتضي للحرمة كالإجماع وكقول لا يجوز شراء الوقف، وفقدان المانع من فعلية هذه الحرمة، حيث إن المانع المتوهم هو إما الإجماع الذي ادعاه المرتضى وابن الزهرة، وإما رواية جعفر بن حنان المتقدمة بدعوى دلالتها على جواز البيع عند الحاجة، وكلا هذين المانعين غير تامان. فالإجماع لا أقل غير متحقق كما سيتضح لك عند بيان القول الثاني، والرواية أيضا غير تامة الدلالة فضلا عن السند كما سيتضح لك أيضا من خلال بيان القول الثاني، والنتيجة هي عدم الجواز. القول الثاني ما ذهب له جمع من الأعلام كالشيخ المفيد والمرتضى والطوسي وسلار وابن حمزة والراوندي وغيرهم، وقد تقدم نقل كلماتهم من صفحة 43 إلى 52، ويدل على هذا القول دليلا. الدليل الأول الإجماع المنقول، وقد نقله علمان. العلم الأول السيد المرتضى حيث قال وممن فردت الإمامية به القول، إلى أن يقول وأن أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم البيع. العلم الثاني ابن زهرة حيث قال ويجوز عندنا بيع الوقف، إلى أن يقول أو كانت بأربابه حاجة شديدة دعتهم الضرورة إلى بيعه. ويناقش المصنف في هذا الإجماع المنقول بعدة مناقشات. المناقشة الأولى أنه محتمل المدركية، إذ لعل منشأ هذا الإجماع رواية جعفر بن حنان. المناقشة الثانية أن هذا الإجماع مخالف للقواعد، ومع مخالفته للقواعد فيصعب الاتكاء عليه والاستدلال به، فإنه مخالف لقاعدة عدم جواز البيع والتي هي القاعدة الأولية ولا يخرج عنها إلا بدليل واضح، كما أنه مخالف لقاعدة وجوب كون الثمن لجميع البطون وليس لخصوص البطن الموجود. إذن فهذا الإجماع موهون. المناقشة الثالثة أن جمهور المتأخرين وجماعة من المتقدمين كابن الجنيد وابن البراج والشيخ الصدوق ذهبوا لعدم جواز بيع الوقف لمجرد الحاجة، إذن فليس هذا الإجماع المنقول حينئذ صالحا للاستدلال وكاشفا عن رأي المعصوم لوجود المخالف من المتقدمين بل وجمهور المتأخرين. المناقشة الرابعة أن هذا الإجماع معارض بإجماع منقول آخر أشار له ابن إدريس في السرائر كما نقلنا كلامه في صفحة 39 حيث ادعى عدم جواز بيع الوقف المؤبد مطلقا وأن الخلاف في الجواز وعدم الجواز في خصوص البيع المنقطع. إذن فهذا الإجماع المنقول من المرتضى وابن زهرة معارض بإجماع منقول آخر من قبل ابن إدريس الحلي. واليوم إن شاء الله في درس الكفاية سيأتيك التعارض بين الإجماعين المنقولين فتبصر. أرأيت ثمرة بحث الإجماع المنقول الآن؟ هذه كل إجماعات منقولة في هذا الكتاب كتاب البين. فالآن لابد أن تكون دقيقا في مسألة الإجماع المنقول وبدا حجيته وإلى آخره وتحقق المسألة تحقيقا كافيا في الكفاية. إذن فهذا الدليل غير تام. الدليل الثاني رواية جعفر بن حنان المتقدمة في صفحة 78 حيث جاء فيها في كلام السائل طبعا ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقية الغلة. قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيع الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة. قال نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا. حيث دلت على جواز بيع الوقف عند الحاجة الذي هو مورد سؤال جعفر بن حنان. ويناقش المصنف في ذلك بالتالي وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القابل والحمد لله رب العالمين.